الحمد لله. قال رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. لأن الله عز وجل هو مصرف الدهر. قال المصنف رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقال الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فذكر الله عز وجل مقلبا ومقلبا، فالمقلب هو الدهر والمقلب هو الله. وبهذا يظهر خطأ ابن حزم حيث زعم أن الدهر من أسماء الله، فإن اسم الدهر اسم جامد وأسماء الله مشتقة يشتق له منها الصفات. ثم أيضا إن الحديث فيه رد على هذا الأمر على ما تقدم. وفي رواية: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. قال العماد بن كثير في تفسيره: يخبر تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ما ثم إلا هذه الدار يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة. وهذا يقوله مشرك العرب المنكرون للمعاد، ويقوله الفلاسفة الإلهيون. سموا بذلك لأنهم يخوضون فيما يتعلق بالإله. وهناك أيضا الفلاسفة المشاؤون، وهم الذين يتلقون العلم وهم يمشون، يجعلون لهم ميادين ويقوم استادهم بينهم ثم يمشون ويطوفون في ذلك الميدان وهو يحدثهم. والغالب في الفلاسفة الكفر والزندقة، الغالب فيهم الكفر والزندقة. والديمقراطية أول من أسسها ودعا إليها أفلاطون، وكذلك أبقراط ومن إليهم في سنين عدة قبل الميلاد. وكانوا قد كانوا قد جعلوا هذا النظام على 5000، لا يزيدون ولا ينقصون. إذا وضع مولود لابد أن ينقص واحد، وكانوا ينقصونهم إما بالطرد وإما بالقتل وإما بغير ذلك، حتى يتسنى لهم حكم الشعب نفسه بنفسه. ثم جاء الآن أصحاب الثورة الفرنسية وأحيوا هذا النظام من جديد، ثم تنقل في البلدان من بعد عام 1875 أو نحو ذلك. وهم ينكرون البدء والرجعة. وتقول الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، يعني طبيعة. أنت الآن مثلا اليوم هنا في دمات، بعد 36,000 سنة تعود إلى هذا الحال، لأنهم لا يعتقدون بالمعاد، لا يعتقدون بالبعث والنشور، وإنما عندهم أن الحياة تظل في دوران، كلما تعاقبت أجيال إلى حدود 36,000 سنة يعود الأجيال من جديد، آدم من جديد ثم إبراهيم ثم هكذا. وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، فكابروا المعقول وكذبوا المنقول. ولهذا قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر، قال سبحانه: وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، أي يتوهمون ويتخيلون. فأما الحديث الذي أخرجه صاحب الصحيح وأبو داود والنسائي من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر وقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. وفي رواية: لا يقول ابن آدم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما. قال في شرح السنة، أي للبغوي، كتاب شرح السنة البغوي كتاب نفيس وله تعليقات يسيرة مفيدة لا يستغني عنها الباحث: حديث متفق على صحته أخرجاه من طريق معمر من أوجع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ومعناه أن العرب كان من شأنهم ذم الدهر أي سبه عند النوازل لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره فيقولون أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصنعونها فنهوا عن سب الدهر انتهى باختصار. وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جدا بهذه الطريق قال كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا فقال الله في كتابه وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ويسبون الدهر فقال الله عز وجل يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر وقلب الليل والنهار. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن منصور عن سريج بن النعمان ويصحف إلى شريح عن ابن عيينة مثله ثم روى عن يونس عن ابن وهب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار وأخرجه صاحب الصحيح فالنسائي من حديث يونس بن يزيد به. وقال محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل استقرضت عبدي فلم يعطني وسبني عبدي وأدهراه وأنا الدهر في عنانة بن إسحاق وهو في الباب. قال الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو ملامة قالوا يا خيبة الدهر فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه وإنما فاعلها هو الله تعالى فكأنهم إنما سبوا الله سبحانه لأنه فاعل ذلك في الحقيقة فلهذا نهي عن سب الدهر بهذا الاعتبار لأن الله هو الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال هذا أحسن ما قيل في تفسيره وهو المراد والله أعلم. وقد غلط ابن حزم ومن نحى نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذا من هذا الحديث وقد تبين معناه في الحديث بقوله أقلب الليل والنهار وتقليبه تصريفه تعالى فيما فيه بما يحبه الناس ويكرهونه. وفي هذا الحديث زيادة لم يذكرها المصنف رحمه الله وهي قوله بيدي الأمر قوله وفي رواية لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر معنى هذه الرواية هو ما صرح به في الحديث من قوله وأنا الدهر أقلب الليل والنهار يعني أن ما يجري فيه من خير وشر أنه بإرادة الله وتدبيره بعلم منه تعالى وحكمة لا يشاركه في ذلك غيره ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن فالواجب عند ذلك حمده في حالتين يعني في حالة المشيئة وحالة عدم المشيئة لأن الأمور تجري بمشيئة الله وبحكمة الله وعلى مراد الله وعلى وفق ما علمه الله عز وجل فيحمد الله على كل حال. وحسن الظن به سبحانه وبحمده والرجوع إليه بالتوبة والإنابة كما قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثيرة كما في أشعار المولدين يعني ليسوا العرب الأكحاح وإنما هم الذين تعلموا العربية وأصولهم ربما فارسية أو أن أصولهم عربية لكن قد تلوثت ألسنتهم بكلام أهل فارس وبرطانتهم لا سيما بعد أن رحل العرب إلى العراق وإلى غير ذلك من المواطن كابن المعتز والمتنبي وغيرهما وليس منه وصف السنين بالشدة ونحو ذلك كقوله تعالى ثم يأتيهم من بعد ذلك سبع شداد. الآية قال بعض الشعراء إن الليالي من الزمان مهولة تطوى وتنشر بينها الأعمار فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار. وقال أبي تمام أعوام وصل كاد ينسي طيبها ذكر النوى فكأنها أيام ثم انبرت أيام هجر أعقبت نحوي أسى فكأنها أعوام ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. إذن ملخص الكتاب أو الباب ما حكم سب الدهر؟ نقول من سب الدهر على أنه الله فقد كفر لسبه لله عز وجل ومن سب الدهر معتقدا أنه المتصرف في الكون فهو كافر، لأنه اعتقد أن الله أن مع الله شريك. ومن سب الدهر مخبرا عن حال اليوم فلا بأس بذلك، إن سبه متسخطا أثم، إن سبه متسخطا أثم، وإن تكلم بشيء حادث هذا يوم عصيب كما قال لوط عليه السلام هذا يوم عصيب أو هذا يوم حار وهذه ليلة باردة وهذه ليلة شديدة، فهذا لا شيء فيه. فملخص القول أربع أقوال في هذا الحديث: من سب الدهر معتقدا أنه الله كفر لسبه لله عز وجل، من سب الدهر معتقدا أن الدهر يحيي ويميت من دون الله فقد كفر لقوله بالطبيعة، من سب الدهر معترضا على أقدار الله عز وجل فهو عاصي ظالم لنفسه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ومن أخبر بما في الدهر فهو ماذا يا أخوة؟ فهذا أمر مباح لا شيء فيه. هل مر عليك أشد من يوم أحد؟ قال نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الأيام التي مرت عليه وكان عليه فيها شدة، أوذيت في الله وما يؤذى أحد. قال في مسائل الأولى النهي عن سب الدهر، ثانية تسميته أذى لله، لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله سيأتي. الثالث التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، وليس معنى ذلك أن من أسماء الدهر وإنما هو المقلب للدهر. الرابع أنه قد يكون سبا ولو لم يقصده بقلبه. قال رحمه الله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة إشارة إلى النهي عن التسمي بقاضي القضاة قياسا على ما في هذا الحديث، ما في حديث الباب، لكونه يشبهه في المعنى فينهى عنه. وكل هذه الأبواب التي نمر عليها الآن فيها اهتمام الدين بإصلاح الأقوال وبإصلاح المعتقدات. قال وقال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. وفي رواية أغيض تساتي. قال سفيان مثل مشاه شاه، وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. لكن إذا قلت قاضي قضاة الشطر اليماني لا بأس، كما يقولون في الشوكاني: قال الشوكاني قاضي قضاة الشطر اليماني، أو قاضي قضاة الحجاز، أو قاضي قضاة مصر، لا بأس، لأن هذا قضاء نسبي، إضافة نسبية. أما أن يقال قاضي القضاة أو ملك الأملاك على الإطلاق فهذا هو المحذور. ومنه قول العجم شاه شاه أي ملك الملوك، فهذا الوصف من أوصاف الله عز وجل. قال لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى فهو ملك الأملاك لا ملك أعظم ولا أكبر منه، مالك الملك ذو الجلال والإكرام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحان الله، كل من سلب الله ملكه يذكر مثل هذه الآية. يذكرون أن علي عبد الله صالح حين دخلوا عليه بعد أن سلب ملكه قال بهذه الآية: الله مالك الملك يؤتي ملكه من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. أي والله، لو عرفوا هذا قبل واستقاموا على شرع الله وعمروا بيوت الله وطبعوا الكتب وأنشأوا المدارس التي تعلم الإسلام ودين الإسلام وتعلم أحكام الدين وحاربوا الاختلاط وتنكروا للديمقراطيات والحزبيات لسلمهم الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. وكل ملك يأتيه الله من يشاء من عباده فهو عارية يسرع ردها إلى المعير. يدل على ذلك حديث أم سليم، حديث أنس في قصة أم سليم، قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروك عارية ثم طلبوا منك عاريتهم ألا تردها عليهم؟ قال بلى. قالت فاحتسب ولدك، هو عارية من الله عز وجل، وهو الله تعالى ينزع الملك من ملكه تارة، من ملكه تارة وينزع الملك منه تارة، فيصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسماه. وأما رب العالمين فملكه دائم كامل لا انتهاء له، بيده القسط يخفضه ويرفعه، كما في حديث أبي موسى إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي رواية النار حجابه النار ولا إشكال، فإن النار منها النار المشرقة والنار المحرقة، وحجاب الله من النار المشرقة. يحفظ على عباده أعمالهم بعلمه سبحانه، وما تكتبه الحفظ عليهم، فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. حذفت كان. كما ورد في الحديث اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. قوله قال سفيان يعني ابن عيينة مثل شاهان، شاه عند العجم عبارة عن ملك الأملاك، ولهذا مثل به سفيان لأنه عبارة عنه بلغة العجم. قوله وفي رواية أغيض رجل على الله، قوله أغيض من الغيظ وهو مثل الغضب والبغض، فيكون بغيضا إلى الله مغضوبا عليه، والله أعلم. والأخنع أيضا بنفس المعنى. قوله وأخبثه وهو يدل أيضا على أن هذا خبيث عند الله، فاجتمعت في حقه هذه الأمور لتعاظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم، فتعظيمه في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له بآل، ووضعه عند الله يوم القيامة فصار أخبث الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقرهم، لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم لتعاظمه على خلق الله بنعيم الله. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام أحمد، يحشر متكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، يطأهم كل شيء من الصغار، يوضعون في سجن يقال له بولس تعلوه نار الأنيار. وأيضا حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله عنه وهو عنه معرض. ولهذا قال الشاعر تواضع تكن كالنجم لاح لناظر وهو في سماء في السماء، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الأرض وهو وضيع، البيت بمعنى، فالدخان يعلو وهو وضيع، والنجم في أعلى السماوات وهو على تواضعه. فالتواضع أمر مطلوب، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وما أعظم التواضع لا سيما عند طلاب العلم، يحتاج أن يتواضع لشيخه، يتواضع لأخيه، ويتواضع للمدعوين، يتواضع قبل ذلك لربه عز وجل الذي علمه ما لم يكن يعلم. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وقال يا محمد ربك يخيرك بين أن تكون ملك الرسول أو عبد الرسول، ثم قال يا محمد تواضع لربك، تواضع لربك، فاختار أن يكون عبد الرسول. فالتواضع لله عز وجل يكون بإفراده بالعبادة والمسارعة في مرضاته وامتثال أمره واجتناب نهيه وزجره. فإن أغلب الذين يتنكرون للتوحيد ويتنكرون للسنة بسبب الكبر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس، حين أن سئل يا رسول الله أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، قال ليس ذلك بالكبر، الكبر بطر الحق وغمص الناس، وفي رواية غمط الناس. فرد الحق كبر وإن مشى حافي. والله لو مشى حافي القدمين أنه متكبر الذي يرد الحق. وقابل الحق ولو مشى في أحسن النعال وأحسن اللباس وأحسن الطيب وأحسن المساكن أنه متواضع، لأنه تواضع للحق، تواضع للقرآن، تواضع للسنة. لكن الناس تغيرت الفطر عندهم وتنكست، فربما يتأثرون ببعض المتزهدين من المبتدعة الضالين، وربما تنكروا لأهل السنة بسبب أين زهدهم، أين كذا. الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، أما ما كان ينفع في الآخرة أو كان لا تلحق صاحبه تبعات فالحمد لله، كل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كل واشرب، أي كل ما شئت من الطعام الحلال، واشرب ما شئت من الشراب الحلال، والبس ما شئت من الملابس الطيبة، وتصدق على الناس من غير إسراف ولا مخيلة. وخرج ابن عباس رضي الله عنه إلى الخوارج في أحسن الحلل أو الحلل، خرج في أحسن الحلل، فقال بعض الخوارج انظروا إلى ابن عباس كيف يلبس، فقال لهم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه كذا كذا من الثياب. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى حلة كان يلبسها للوفد ويلبسها للعيد وخصمه. فالشاهد أن الحق قبوله أو رده هو علامة الكبر والتواضع، أما اللباس لا أثر له، بل إن الله جميل يحب الجمال، إن الله يحب أن ترى أو أن يرى أثر نعمته على عبده، كما قال رسول الله لأبي نضلة كم لك من الإبل، قال كذا وكذا من الإبل وكذا وكذا من العبيد وكذا وكذا من الإماء، قال ألا يثر، ألا يرى أثر نعمة الله عليك، ألا يرى أثر نعمة الله عليك، البس لباسا يليق بما معك وتواضع لربك. قوله أخنع يعني أوضع، هذا ما هو معنى أخنع، فيفيد ما ذكرنا في معنى أغيض أنه يكون حقيرا بغيضا عند الله، وفيه التحذير من كل ما فيه تعاظم، كما أخرج أبو داود عن أبي مجلز لاحق بن حميد قال خرج معاوية رضي الله عنه على ابن الزبير وابن عامر، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير وكان فقيها رضي الله عنه، قامت عليه أمه حين أو قام عليه عبد الله بن عمر حين صلبه الحجاج بعد أن قتله، فقال السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، أما والله أني كنت أنهاك عن ذلك، أما والله لأم أنت شرها أنها أمة خير، لأن الحجاج كان يعتقد أن عبد الله بن الزبير شر الأمة عنده، فكان رد ابن عمر عليه قويا، أما والله لأم أنت شرها يا أبا خبيب أنها أمة خير. كان يصوم 15 يوما متتابعة متواصلة، وإذا فطر يفطر بلبن وماء ثم يعود إلى الصيام، وكان صواما قواما، ولم يكن خارجيا والله، وكان أحق بالخلافة من يزيد، لكن شاء الله أمر، أو أحق من الخلافة من عبد الملك، هو كان خروجه في زمن عبد، كانت خلافته في زمن عبد الملك، وخدع عبد الملك عبد الله بن سعيد بن العاص أو عمر بن سعيد بن العاص هكذا، ما أدري ما اسمه الآن، وكان قد عزم على البيع لابن الزبير، وقد بايع لابن الزبير العراق والحجاز واليمن، ولم يبق مع عبد الملك إلا بعض الشام، فأغرى عبد الملك ذلك الأموي ثم قتله بعد ذلك، بعد أن تمكن منه قتله حتى ترك البيع على ابن الزبير، وهدم الكعبة رضي الله عنه وبناها على أسس إبراهيم. فلما ولي عبد الملك أرجعها إلى ما كانت عليه، قال: أترون أن أبا خبيب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذب على أم المؤمنين عائشة؟ فقال رجل: ما كذب عليها، لقد سمعتها تقول يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال: لو سمعت هذا الحديث قبل أن أهدمها لأبقيتها على ما كان. ثم ما زال الأمراء يهدمون، واحد يرجعها على ما بناها ابن الزبير والآخر يرجعها، حتى أتى الإمام مالك وأفتى أنها تبقى على ما كانت عليه ولا يجوز نقضها حتى تعظم وتحترم. وكان رضي الله عنه يرى الوفاء بالنذر وإن كان فيه غلظة. ابن الزبير كان مذهبه الوفاء بالنذر وإن كان فيه غلظة، ما يرى الكفارة، وابن عباس ومن إليه كانوا يرون الكفارة. تهاجر مع خالته أم المؤمنين حين قال: والله لا أحجرن عليها، فهجرته، ثم دخل عليها يترضاها وبكى بكاء عظيما حين عفت عنه. ثم بعد ذلك اعتقت 40 نفسا مقابل ذلك النذر. وأمه أسماء بنت عميس، أسماء بنت أبي بكر، عيرت بذات النطاقين أو عير ولدها، فقالت للحجاج: بلغني أنك تعيره بذات النطاقين، أما النطاق فهو الذي أشد به وسطي، وأما الآخر هو الذي أضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر فيه طعامهما. ما هناك عير في هذا، وإنما فيه كرامة وفيه عظم منزلة لهذه المرأة القوالة بالحق، حتى أنها رفضت أن تأتي إليه وأرسل إليها: لا يجرنها بقرونها. قالت: ليفعل. فلما جاءها قالت له: والله لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من ثقيف كذاب ومن بير، أما الكذاب فقد رأيناه وهو المختار بن أبي عبيد، وأما المنبير فلا أخاله إلا أنت. فتركها ومشى انخنس. قول الحق يخنس أهل الباطل، لقد كان في قصصهم عبرة، والله لقد كان في قصصهم عبرة وعظة وذكرى لمن شاء أن يتذكر. قال وفيه التحذير: نعم. فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، فقال معاوية لابن عامر: اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وأخرجه الترمذي أيضا. وقال حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على عصاه، فقمنا إليه فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم، يعظم بعضها لبعض. هو ضعيف لكن يغني عنه الحديث الأول. قولها أغيض رجل، هذا من الصفات التي تمر كما جاءت، يعني تثبت لله صفة الغيظ على ما يليق بجلاله، وكما يثبت له الغضب وغير ذلك. وليس شيء مما ورد في الكتاب والسنة إلا ويجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك، وإثباته على وجه يليق بجلال الله وعظمته تعالى إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل كما تقدم، والباب كله واحد. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم من الفرقة الناجية من 73 من الفرقة الناجية من 73 فرقة. وهذا التفرق والاختلاف إنما حدث في أواخر القرن الثالث وما بعده، كما لا يخفى على من له معرفة بما وقع في الأمة من التفرق والاختلاف والخروج عن الصراط المستقيم، والله المستعان. فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالث التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن الكلب لم يقصد معناه، الرابع التفطن أن هذا لأجل الله عز وجل، أي لأجل تعظيم الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.